الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من تحقيق المطلب في دفع التعارض بين الطائفتين، نبه على مطلبين. المطلب الأول أن البحث السابق كان مبني على أن لفظ العذراء يشمل بما له من معنى عرفي مطلق المدفوع النجس الشامل لعذرة الإنسان وللسرجين النجس، وهو مدفوع غير مأكول اللحم. وأما بناء على أن العذراء لا يحرز إطلاقها إلى غير مدفوع غير مأكول اللحم، بل يعبر عنه سرجين ولا يعبر عنه عذراء، كما نقل ذلك جمع غفير من أهل اللغة كابن المنظور في لسان العرب وصاحب مقابيس اللغة، وفي نهاية ابن الأثير. هناك في هذه الكتب نصوا على أن العذراء إنما تطلق على عذرة الإنسان، ولا يقال لمدفوع غير مأكول اللحم عذراء، وإن استعمل في بعض الموارد، إلا أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز كما لا يخفى عليكم، فلا يصح التشبث في المقام ببعض موارد الاستعمال. إذن لا أقل لا نحرز أن لفظ العذراء يشمل السرجين، وحينئذ بناء على هذا لا يمكننا إثبات حرمة بيع السرجين بالرواية التي تقول ثمن العذرة سحت. فبعدما انتهينا في البحث السابق إلى إسقاط رواية الجواز، لا يصح العمل برواية الجواز من وجوه شتى، بقت عندنا رواية المن، لا يصح أن نتمسك برواية المن لإثبات حرمة بيع السرجين، لأن الوارد لفظ العذراء ولا يحرز إطلاق هذا اللفظ على السر على السرجين. فيبقى السؤال، ما هو الدليل على حرمة بيع السرجين بناء على ذلك؟ يقول المصنف لا يوجد هناك دليل إلا أحد دعوين، إما دعوى الإجماع الذي ذكرناه في أول البحث، الإجماع على حرمة بيع السرجين النجيس، وهذا الإجماع لا يحتمل أن يكون مدركيا، إذ لا يوجد رواية تدل على حرمة بيع السرجين، إذ بعد التفات الأصحاب إلى تصريحات أهل اللغة ولا أقل عدم إحراز لفظ العذرة إلى السرجين، فلا يمكن أن يكون مستندهم للحرمة هو شنو؟ هو بل الرواية، حرمة الرواية شنو؟ رواية ثمن العذرة سحته. وحيث إن مقتضى القاعدة صحة البيع مقتضى القاعدة أوفوا بالعقود، حيث إن الأصحاب يصرحون أنه في موارد الشك مع عدم وجود نص على التحريم الأصل هو صحة المعاملة، فكيف هنا أفتوا بحرمة المعاملة؟ لا وجه لذلك إلا أنهم وصلهم شيء تلقاه ونحن لم يصل إلينا، فيكون هذا الإجماع إجماعا غير محتمل المدركية عرفا، ويكون إجماعا تعبديا. هذا وجه أول. الوجه الثاني، لا، أن يناقش أن الإجماع في المقام لا يحرز أنه إجماع تعبدي، فلعل بعض الأصحاب استندوا إلى ويحرم عليهم الخبائث، والسرجين النجس من الخبائث ولو باعتقاد بعض المتقدمين، بغض النظر هل صح أو لا، فلعل بعض المتقدمين استدلوا على حرمة بيع السرجين من باب ويحرم عليهم الخبائث، أو بعض الآخر ادعى أن الاستعمال يؤدي إلى الكشف عن المعنى الموضوع له اللفظ، كما نسب للسيد المرتضى أن الاستعمال علامة الحقيقة رحمك الله. فمع هذه الاحتمالات لا يحرز أن هذا الإجماع إجماعا مدركيا، فنستدل على المطلب بما تقدم في أول الكتاب من بحثنا في الملازمة بين النجاسة وحرمة البيع، حيث ذكرنا في أول مسألة طرحناها في مسألة شنو حرمة بيع أبوال غير مأكول له، ذكرنا بحث الملازمة بين النجاسة وحرمة البيع، فيكون دليلنا تلك الأخبار العامة أن كل نجس تحرم المعاوضة عليه. وقد تقدم البحث في هذه الروايات وبيان مواطن الاستدلال، أين مواطن الاستدلال؟ أن النجاسة تساوق الحرمة. فهنا دليلان في المسألة، هذا هو المطلب الأول الذي تعرض له المصنف. قال: ثم إن لفظ العذرة في الروايات إن قلنا إنه ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة، وفي دراسات في المكاسب صفحة 249 نقل كلمات اللغويين، لحب راجع صفحة 249، واضح هناك في صفحة 249 نقل كلام اللغويين دويستو تشهلونه لمن يعرف العربية، واضح الفارسية. فثبوت الحكم في غيرها في السرجين، يعني الكلام هنا في المدفوع النجس في السرجين، بما بالأخبار العامة المتقدمة وبالإجماع المتقدم على السرجين أن النجس. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني مرتبط بالمطلب الأول، صاحب الذخيرة المحقق السبزواري استشكل في ثبوت حرمة بيع السرجين النجس، استشكل، وذلك لأنه قال الروايات الواردة في العذراء لا تشمل مورد السرجين كما عرفت، وأما الإجماع فهو إجماع محتمل المدركية، وأما الأخبار العامة فهي ضعيفة السند، فلا دليل عندنا على حرمة بيع السرجين النجس. فاستشكل صاحب الذخيرة في ثبوت هذا الحكم لمناقشة الأدلة. وذكر المصنف قدس سره تعليقا على كلام السبزواري الذي تبع المقدس الأردبيلي في هذا المطلب. ترى السبزواري كثيرا ما يتبع المقدس الأردبيلي في المطالب في عدة موارد. خب، أنأ الأخبار العامة التي مهدناها في أول الكتاب وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها منجبرة بالشهرة. وقد عبر المصنف في المقام أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار المتقدمة. وفي مورد وجود إجماع منقول عادة هناك شهرة فتوى فتوائية. فهنا وقع الباح تعليقا على كلام الشيخ أنه الجابر لضعف السند هل هو الشهرة الفتوائية أو الإجماع المنقول، أو أن الشهرة الفتوائية لا صلاحية لها للجابرية. فماذا تقولون؟ شوف عبارة الشيخ: واستشكل في الكفاية في الحكم. يا حكم قصده؟ يا حكم بيع السرجين اللي بحثنا الآن، ما لنا علاقة بالعدل الآن، دخلنا في بيع السرجين. تبعا للمقدس الأردبيلي إن لم يثبت الإجماع. قلت إذا في إجماع تعبدي بلي، إذا في إجماع بحني الإجماع، بعد شو نسوي إذا ماكو إجماع؟ لا ماكو دليل، لأنه الروايات العامة ضعيفة. قال الشيخ: وهو حسن إلا أن الإجماع، هذا احتراف، إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة. كيف يكون الإجماع المنقول هو الجابر لضعف السند؟ نعم.
يقول في الأول لا يقبل إجماع المنقول، ثم يقول نعم إذا كان الإجماع المنقول مع القرائن كالرواية فيكون مؤيدا، يعني يقبل إجماع المنقول في الجملة إذا كان معه روايات أو شهرات.
بعد أحد عنده شيء؟ فنقول الإجماع المنقول تارة يلحظ كدليل كاشف عن الحكم الشرعي، وتارة نلحظ الإجماع المنقول جابرا لضعف السند. ففرق بين البحثين. أما بالنسبة إلى الأول فإن الشيخ في الرسائل ذكر أن الإجماع المنقول له كاشفية ناقصة عن الحكم الشرعي، ويحتاج إلى ضم بعض الضمائم فيحصل بالمجموع الكاشفية عن الحكم الشرعي. ولكن بحثنا الآن ليس في الإجماع بما هو كاشف عن حكم شرعي، إنما بحثنا في الجابرية. يذكر الشيخ، يظهر من الشيخ في بحث التعارض أنه صحيح أن الجابر لضعف السند الشهرة الاستنادية، الشهرة العملية الاستنادية، أي إذا أحرزنا استناد الأصحاب إلى الرواية. ولكن من الكواشف البارزة عن الشهرة العملية الاستنادية الشهرة الفتوائية القدمائية، الشهر الفتوائي عند القدماء طريق كاشف عن وجود شهرة عملية استنادية، حيث إننا في كثير من الموارد نراهم يفتون بحرمة بيع بعض النجاسات، ولكن لا يوجد دليل في المقام خاص في المورد. التفتين، نرى الأصحاب أنهم يفتون بحرمة بيع النجاسات مع عدم وجود دليل خاص في المورد، بحيث لا يحتمل أن يكون هناك دليل إلا تلك الروايات العامة التي مهدناها في أول البحث. فالشهرات الفتوائية لا يوجد لها محتمل معتد به مضنون إلا تلك الروايات العامة، فنستكشف أنهم اعتمدوا على تلك الروايات، فتكون الشهرة الفتوائية طريقا لاستكشاف الشهرة العملية الاستنادية، فتكون جابرة لضعف السند. وهذا الشيخ طبقه في عدة موارد، وقد ذكر جمع أيضا من المتأخرين في بحث التعارض أن الشهرة العملية، الشهرة الفتوائية القدمائية كثيرا ما تكشف عن الشهرة العملية الاستنادية. ثم إن الشيخ تعرض إلى إشكال في المقام، التفت الربط بين المطالب. أنتم قلتم أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة، يوجد هناك مانع يمنع من دعوى الإجماع المنقول أو الشهرة الفتوائية القدمائية، ما هو المانع؟ كلام الشيخ الطوسي في الاستبصار. وهذا الكلام للشيخ الطوسي شيخ الطائفة في الاستبصار قد يقوي ما ذهب له صاحب الذخيرة السبزواري. التفت للربط، حيث إن الشيخ في الاستبصار عندما نقل الروايتين المتعارضتين قال: نحمل الخبر المانع على عذرة الإنسان، وأما الرواية الجواز تحمل على ما عدا عذرة الإنسان، ومنها شنو؟ السرجين النجس. ومخالفة شيخ الطائفة، وما أدراك الشيخ الطوسي، مضر بدعوى جابرية هذا الإجماع لشنو؟ للروايات العامة. فلماذا لم يعمل الشيخ الطوسي بتلك الروايات العامة؟ لماذا أفتى بالجواز، جواز بيع السرجين؟ فهذا يقوي كلام صاحب الذخيرة أنه لا يوجد إجماعا في المقام، وإلا لو وجد إجماع كيف الشيخ الطوسي يخالفه وشيخ الطائفة؟ ومخالفة مثل الشيخ الطوسي تضر بدعوى الإجماع وجابريته لضعف السند. ملتفتين، فكلام الشيخ الطوسي ظاهر في أنه يجوز بيع السرجين، ويكون مخالفته مانعة من دعوى الجابري الجابرية. واضح الربط بين المطالب؟ ليش مصنف، ليش هالمصنف ذكر المطلب هنا؟ مو ذاكر المطلب هنا من باب أحد وجوه الجام، لا، ولا أحد وجوه الجام يذكره هناك، لأنت هنا من وجوه الجام ذاكرنك تقوية لكلام صاحب الذخيرة، إشكال على نفسه. قال: وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان. إذن كلام الشيخ الطوسي في الاستبصار مانع من دعوى وجود هنا إجماع جابر لضعف السند. علق المصنف على دعوى المانعية المذكورة قال: وفيه نظر. كل الشيخ ألغاز على خلاف طريقته في الرسائل كل لا يخفى فيه نظر. شنو النظر؟ ما هو النظر في هذا المطلع؟ إذا نحن جبنا كلام لكي نقوي كلام صاحب الذخيرة. صاحب الذخيرة يقول ماكو إجماع في المسألة، أو الشيخ الطوسي خالف بعد واضح. يقول الشيخ لا وفيه نظر. شنو يعني فيه نظر؟ هاكو الشيخ بالاستبصار قال بعد شنو فيه نظر؟ الحمل في نظر ما يضرنا الآن. الحمل في نظر إحنا مو في مقام الحمل صحيح، لأنه الآن إحنا منتهي من الحمل. كلامنا غاض من نقل عبارة الاستبصار أن نضرب دعوة عن الجابرية. كيف تدعي الجابرية والشيخ الطوسي شيخ الطائفة عن أمه؟ هو يقول شخص بأمه مو ضارة، شخص يكون عادي مخالفته لا تضر. يقول ابن الجنيد مخالف مثلا لا تضر، ابن عقيل لا تضر، العماني لا تضر، المهم أشخاص لا تضر. بالنتيجة شيخ الطوسي شيخ الطائفة يهتم بالإجماعات، يهتم بيعول عليه، هو خالف في المسألة فكاشف أنه ماكو إجماع في المسألة، ولا كان كاشف ما يخالف الشيخ الطوسي في المسألة. لا قالوا أنه الإجماع الكاشف عن الحكم الشرعي، مو الإجماع الجابر لضعف السند. مخالفة الشيخ الطوسي تضر، لأن الشيخ الطوسي يهتم بالإجماعات ويعول عليها ويفتي بها ويرتب عليها آثار، فمخالفة الشيخ الطوسي تكشف على أن الروايات العامة التي بل موجودة ما اعتنى بها. ويمكن أن يقال وفيه نظر هو أحد أمرين، لا على سبيل مانعة الخلو ولا مانعة الجمع. الأول أنكم أردتم أن تستظهروا من هذا المطلب من عبارة الشيخ الطوسي لتقوية كلام صاحب الذخيرة وأن هناك خرق للإجماع، فلا يصلح التشبث بعبارة الاستبصار للوصول إلى الغرض الذي تريدونه. لماذا؟ لأن الرأي النهائي للشيخ يؤخذ من كتبه المتأخرة الفقهية، لا من كتاب الاستبصار الذي ألفه في أوائل حياته. والشيخ الطوسي صار عليكم ولكم الآن في كتبه الفقهية ذكر الإجماع على حرمة بيع السرجين، تفتين، وهذه الكتب الفقهية هي رأيه، هي متأخرة عن الاستبصار. فالشيخ الطوسي في الخلاف في المبسوط في كتبه الأخرى ادعى الإجماع، مو بس قال حرام، ادعى الإجماع على عدم جواز بيع السرجين، فيكون التشبث بعبارة الاستبصار التي هي كتاب متأخر متقدم في التأليف لا ينفع في مقامنا، لأن الشيخ الطوسي معنا ليس علينا، بل معنا بقوة. ادعني جماعة بعد مو بس علينا، معنا بقوة. هذا أولا. ثانيا، إذا غضضنا النظر عن كتب الشيخ فإنه الشيخ، التفتوا لهذه النكتة، الشيخ الطوسي قال الأعلام لا تعرف آراؤه من ذكره وجوه الجمع بين المتعارضات. التفت للمطلب، إذا ذكر الشيخ الطوسي في مقام البحث العلمي الاستدلالي بعض وجوه الجمع في كتبه في كتابه التأذيب خصوصا الاستبصار لما اختلف من الأخبار، هذه وجوه الجمع التي يذكرها لا يصح أن ينتزع منها رأي الشيخ، لأن الشيخ في مقامه دفع التعارض بوجوه محتملة لا في مقام التبني، حيث إن كتاب الاستبصار ألفه الشيخ لدفع ما ذكره بعضهم بعض العامة من أن رواياتكم كلها متعارضة والأئمة يتعارضون أنفسهم مع بعضهم البعض، فذكر لا يمكن بيان وجوه للمراد الجدي للإمام في الروايات بنحو لا يؤدي إلى التعارض، فلا ينتزع من وجوه الجمع التي يذكرها الشيخ أقوال الشيخ خصوصا في كتاب الاستبصار الذي ألفه لدفع الطعن الذي وجه على الطائفة. فلا يمكن أنه الشيخ في الاستبصار قال الجمع بين النصين كذا، يعني هذا هو قول الشيخ في المسألة. وفي الاستظهار نظر، يقول الشيخ هذا استظهاركم في نظر، الاستظهار استظهاركم من عبارة الاستبصار أن الشيخ يقول بكذا، هذا الاستظهار فيه نظر. ليش في نظر؟ لأنه أخذتم نسبتم إلى الشيخ قول من مكان لا يصح منه استظهار أقواله. تفتح النكتة، وهذه نكتة مهمة في نسبة الأقوال إلى الشيخ الطوسي. هذا تمام الكلام في هذا المقصد. فرع، انتهينا من العذراء النجسة والسرجين النجس، وصل البحث إلى المدفوع مأكول الله المعبر عنه بالروث، وهو الروث الطاهر. يقول المصنف لا بد أن نرجع إلى الضابطة، فالأقوى هو جواز بيع الأرواح. لماذا؟ لأنه فيه منفعة محللة عقلائية، وهو التسميد. فحيث إن الأرواح أولا من جهة طاهرة ليست نجسة لكي تشملها أدلة الحرمة أن كل نجس يحرم بيعه، فهو من جهة شنه طاهر، وله منفعة عقلائية مقصودة، فتحققت ضابط الحل الحلية. إذن الأقوى جواز بيعه. هذا المطلب الأول الذي أشار له. قال خلنا نقرأ الأقوى جواز بيع الأرواح الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، وعن الخلاف نفي الخلاف فيه، وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع على المسألة. المطلب الثاني، البحث في عبارة للشيخ المفيد قدس سره. الشيخ المفيد له عبارة قد يستظهر منها أنه يرى حرمة بيع الأرواث الطاهرة، حيث ذكر هذه العبارة: حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل. وهذه العبارة كيف نستكشف منها أن الأرواث بحسب نظر الشيخ المفيد يحرم بيعها بأحد نحوين؟ التفت للمطلق. إذ قد يقال بدوان أن العذرة المراد منها عذرة الإنسان، فهو في مقام بيان حرمة بيع عذرة الإنسان انتهى، والأبوال كلها حرام إلا بول الإبل. فلا يستفاد من العبارة أن الأرواث يقول بحرمتها كما استظهر الشيخ الأعظم محاول أن يجاوب. فكيف نستظهر من عبارة الشيخ المفيد النظر يا شيخ شهاب إلى وين؟ إلى الأرواث بأحد وجهين. الأول، أننا إذا تتبعنا استعمالات الشيخ المفيد في كتبه للفظ العذرة يستعملها في المعنى المطلق. إذا تتبعنا، أنت قاعد تقدر تشكل إشكالات كثيرة، تروح تتبع الكتب قرأ المصادر بتنتفع إشكالات كثيرة. إذا تتبعت تعبيرات الفقهاء وخصوصا تعبيرات الشيخ المفيد ترى أن لفظ العذر يطلق في كلامه على مطلق المدفوع بما يشمل الروت، وليس بحثنا في العذر في الروايات حتى تتمسك بتصريح أئمة اللغة. كلامنا في كلام الفقهاء الآن في عبارة الشيخ المفيد وغيره، تطلق لفظ العذراء على مطلق مدفوع، هذا أولا. ثانيا، إذا غضبنا النظر في قرينة سياقية وهو الاستثناء، حيث قال إلا بول الإبل، وظاهر الاستثناء أنه في مقام البحث من جهة المدفوع الجامد والسائل لمطلق الحيوانات. ظاهر الاستثناء أنه استثناء متصل خو مو منقطع، أنه في مقام البحث من جهة مطلق مدفوع الجامد والسائل للمأكول وغير المأكول والإنسان، ولهذا قال إلا بول الإبل، استثنى بول الإبل مما يشوف أنه ناظر إلى مطلق المدفوع، واضح، سواء كان مأكول أو غير مأكول أو إن أو إنسان. وبناء على تمامية هذا الاستظهار بأحد هذين الوجهين الذي ذكرناهما، فما هو الدليل الذي يمكن أن يكون في ذهن الشيخ المفيد؟ ما هو الدليل الذي يمكن أن يكون في ذهن الشيخ المفيد؟ يقول المصنف: أنا لا أعرف مستند. شوف 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 التواضع للشيخ، ما يقول كلامك باطل، كلامك مو صحيح، ولا يقول بذل. لا، أنا لا أعرف، ما أدري، أنا لا أعرف، هو إيش عندنا ما أدري، أنا لا أعرف مستندا. يعلمنا الأدب مع التكلم مع العلماء، لا أعرف مستندا. حفظ لي كم كلمة صاروح عالم يتكلم على راحته، فلان غلط وفلان صح وفلان مو صحيح وفلان ما فيها دليل، لا دليل في المسألة. لا، التفت شوية، ضو بريك شوية، لا تستعجل. خب، ينقل عن أحد العلماء قصة لا نذكر اسمه قديم، أنه كان يحضر إلى بحث الخارج، وطريقة تحضي أنه يجلس نصف الليل، ينام في أول الليل، يجلس الساعة 12:00 ويفتح الكتب ويراجع، وقبل صلاة قبل الأذان بساعة يتهجد. دخل في نفسه بأنه قال، كان يقرأ عبارة للمحقق صاحب الشرائع في نفسه، أنه لا دليل لصاحب المحقق. بحث شوية، قال هذا ما في دليل في المسألة، قال يفتي من وين هذا يفتي؟ في نفسه قاعد يقول ما نطق بها. يقول: وإذا هو ينقل عن نفسه، وإذا في الرؤيا خط غفوة، رأى أنه في مجلس بلي كبير فيه فقهاء الطائفة قاعدين، وكان صاحب المحقق صاحب الشرع على الكرسي يدرس، والله يدرس. ف دخل هو، ما هل أطاوج، واضح ما أطعتنا، استغرب قال أنا فقيه، جلس سكت. فطرح المحقق مطلب، تكلم فلان تفضل، أذن ذاك يقول ما أعطينا، قال أنا فقيه من فقهاء الطائفة، كيف أقول؟ فقال له: لو كنت فقيها لما أشكلت وقلت بأنني أفتي بلا دليل، لو فتحت ذاك الكتاب الموجود عندك في المكتبة في تلك الجهة لرأيت أن فلان الفقيه أشار، جمع الأدلة في المسألة، هذا فلان جامع الأدلة في المسألة في كتاب، روح افتحها لا تستعجل. وقعت، فرحت زاوية البيت صق، شفت الكتاب، طلع أنه مجموع الأدلة في المسألة هناك. فقال يعني هو قال عن شو قصة، قال يبكي. فاستغرب الطلبة: وش بك تبكي وضعية غيرنا؟ قال: دخل في قلبي اليوم هذا المطلب، هم هذا خو هم له عناية بعد، اعتنوا به بأنه نبهوه، شخص يطعن ويتكلم حين نبهه، خو هذا هم لها عناية، تأخذه له عناية أنه صار محل. فالإنسان لا يستعجل في الحكم، لا يقول لا يوجد دليل، وشوية يضرب بريكات، احنا نقول بريكات. الشيخ أنا لا أعرف مستندا لذلك إلا أن يدعى أنه يستدل على المطلب بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث بدعوى أن ظاهر الآية أن ما يصدق عليه عنوان الخبيث يحرم وحذف المتعلق دليل العموم. شرحنا هذا المطلب مفصلا الآية. والمراد من الخبيث ما تتنفر منه الطباع والأرواث من الخبائث فيشملها ويحرم عليهم الخبائث. ما قال يحرم أكل الخبائث، قال يحرم الخبائث. وظاهر إسناد التحريم إلى شيء إسناد جميع الحرمة لجميع الحيثيات المتعلقة بالشيء، فيحرم البيع من جهة حذف المتعلق. هذا دليل أول. والدليل الثاني ما ورد في النبوي الذي نقله الشيخ الطوسي، نعم في الخلاف كما قلنا سابقا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والمفروض أنه الخبائث. ما نتمسك بالآية. والمفروض أن الروث، أن الأرواث مما حرمها الله سبحانه وتعالى، فيشملها إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. وإذا تمسكنا بالرواية الثانية، يعني النقل الثاني أوضح، إذا حرم الله أكل شيء حرم، هذا نقل آخر ما قلنا في الرواية، إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه بعد أوضح، فإن الأرواح مما يحرم أكلها فيحرم ثمنها. وأيضا كم صار، كم دليل؟ اثنين. والثالث ما تقدم في رواية دعائم الإسلام. كيف ما تقدم في دعاء الإسلام؟ شو أنت تمسك بدعاء الإسلام؟ إيش إيش الاستدلال؟ ما هو الاستدلال؟ كيف كيف رواية دعائم الإسلام دليل على مطلب؟ رجع له دعاء الإسلام. نعم.
وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع. وما كان محرم المشروب شيئا لم يجد بيعه ولا شراء.
فتقريب الاستدلال نفس الفكرة.
الخبائث محرم، يحرم الخبائث.
نعم. كل ما كان منهيا عنه محرم أصله فيحرم بيعه. والمفروض أن الروث قد عرفت أنه من الخبائث بحسب الآية، نتمسك فقط أنه موضوع أنه من الخبائث، فيكون مقتضى الرواية أنه كل ما كان محرما أصله يحرم بيعه وشراءه. والمفروض أن الروث مما هو محرم أصله أنه من الخبائث. فرق بين الآية، ما نتمسك بالآية لحرمة البيع، نتمسك بالآية لإثبات الصغرى فقط أنه من الخبائث، أو أن ما كان من الخبائث فهو محرم بس. يعني لو واحد جناقشنا قال الآية ما يستفاد منها حرمة البيع مثلا، نقول ما عليه، ما كان من الخبائث فهو محرم، والروث من الخبائث فهو محرم، إذا كان الشيء محرما يحرم ثمنه، ما كان محرما أصله يحرم بيعه وشراه إذن هذه أدلة يمكن أن تساق انتصارا للشيخ المفيد بناء على الاستظهار المذكور. سيأتي المناقشة الأدلة. قال وعن المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل، وحكي عن سلار أيضا ذلك، ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها. وقوله الدليل الثاني عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وكيف نثبت أنه حرم شيئا؟ ها سيدنا، لأنه الروث خبيث فهو يكون محرما حتى لو كانت الآية لا تدل على حرمة البيع، لكنه حيث أنه خبيث فما كان خبيثا حرمه الشارع، وما حرمه الشارع يحرم ثمنه، ما حرمه الشارع يحرم بيعه وشراؤه في رواية دعائم الإسلام. يعني الآية فقط تنقح الصغرى. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغيرها الدالة على أن الشيء إذا كان حراما فيحرم بيعه وشراؤه. ما هو هذه الأدلة الآن؟ أنت الآن انتصرت للشيخ المفيد، هل الأدلة المذكورة تامة أو غير تامة؟ قال بحثنا هذا المطلب. أما الآية وهي العمدة ويحرم عليهم الخبائث، فقد ذكرنا بالأمس هل أن الآية في مقام البيان من جهة مطلق المتعلقات أم في مقام بيان جهة الأكل؟ قد يقال بقرينة المقابلة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ناظر إلى حرمة أكل الخبائث، فما كان خبيثا يحرم أكله بس، أما أنه ما كان خبيثا يحرم بيعه لا يستفاد من الآية بقرينة المقابلة. وقد اعترض المحقق الإيرواني وانتصر للشيخ المفيد وقال قرينة المقابلة لا تنفع في المقام، يأتي بحثه غدا تعميق في هذه الآية البحث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الشيخ بل الفتاح الشهيدي والإيرواني أشكلوا على المصنف في المقام، قالوا لا، الآية فيها إطلاق وليس مخصوصة بالآية. شلون؟ يأتي بحثه غدا ونناقش هم الدليل النبوي وكذا، باقي الأدلة ما تحتاج إلى مناقشة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.